بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخفى إلى حديث عائشة رضي الله عنها في زيارة المعوذتين في الود، ذكرنا له طريقا أخرى، طريق يحيى بن أيوب المصري، وتقدم بعضها. وذكر الحافظ في نتائج الأذكار الأول 498 له طريقا أخرى، فقال وله طريق ثالثة أخرجها محمد بن نصر من رواية يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة بلفظ كان يوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين، يعني ما ذكر سبح اسم ربك الأعلى ولا قل يا الكافرين، أو لعل الأخ اختصر، لعل اختصر. قالوا في سند سليمان بن حسان ذكره العقيلي في الضعفاء وذكر هذا الحديث وقال لم يتابع عليه، وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا، أشار إلى رواية عمرة المذكورة من رواية يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب نعم هو يرويه من طريق عمرة عن عائشة. على كل تقدم أن الحديث صحيح بدون زيادة المعوذتين. يقول أخ ذكرت من القضاء من النهار شفعا هو قول من نفى قضاء الوتر، فهل من يرى قضاء الوتر يقول بقضائه وترا في النهار كما يفهم مما ذكر؟ كأنهم يرون ذلك، ظاهر كلامهم يقضي أنهم حكوا الخلاف على هل يقضى أو ما يقضى، فالذين قالوا يقضى أطلقوا، وأولئك قالوا ما يقضى ولكن يصلي شفعا، كأنهم يرون كان الخلاف في ذلك. على كل سواء قصدوا هذا وهذا، الذي نفهمه من الأدلة أنه يقضى ويشفع. قال من لم يكن له وتر ثابت محدد بالليل، فمرة يصلي خمسة ومرة أقل ومرة أكثر، إذا نام عن وتر بالليل كم يقضي بالنهار؟ إذا كان في الليل على حسب نشاطه وعلى حسب الوقت، فكذلك في النهار على حسب نشاطه. فإن كان له أكثر، يعني أكثر ما يصلي على خمس ركعات، بعض الأحيان يزيد وبعض ينقص، يأخذ بالأغلبية، يأخذ بنا غلبة على فعله. يقول من صلى الوتر وكان قد نسي أن يصلي صلاة العشاء، ذهب الجمهور إلى أنه يصلي العشاء ثم يعيد الوتر، هل يتعارض هذا مع حديث لا وتران في ليلة؟ لا يتعارض، لأن الأول صلي في غير وقته ما يجزى، صلي في غير الوقت فلا يجزى، مثل لو ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى ثم تبين له أنه لم يدخل، هل يعيد أو ما يعيد؟ يعيد، والأولى ما تجزى لأنه ما تبين أنه صلى في غير الوقت. يقول من كان في غالب أحواله يصلي 11 ركعة، فهل يجزئ إذا صلاها بأقل من 12 ركعة بالنهار؟ المستحب أنه هو قال في غالب أحواله فيبني عليه، المستحب في حقه يجعل 12، فإن فعل بأقل يجزئه، ولكن خالف الأفضل. هل من قضى وتره بالنهار شفعا له أن يجزئه في أوقات متعددة؟ ممكن يعني يفرق بينه، فمثلا بعد ارتفاع الشمس صلى نعم أربع، وبعد ساعتين أو ثلاث زاد أربع، لا بأس، والأفضل أن يكون متصلا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل ثبتت القراءة في راتبة المغرب بسورتي قل يا الكافرون قل هو الله أحد؟ الحديث جاء عن ابن عمر ظاهره الصحة، ولكن ذكر أبو حاتم في العلل أنه مضطرب، فعليه فلا يقرأ في راتبة المغرب وإنما في الفجر فقط. يقول متى يرجع إلى كتاب التلخيص الحبيب؟ التلخيص الحبيب هو استفاد من البدر المنير، والبدر المنير أحسن بعد خروجه مكتملا، فهو أحسن. وكلا الكتابين يرجع إليها في المسائل، مسائل فقهية، معرفة الحديث والأثر وما حاله المتعلق بتلك المسألة، فهو يتكلم على الأحاديث أحسن من كلامه في بلوغ المرام. بلوغ المرام مجرد ماذا؟ حكم فقط، أما هناك يذكر العلل وغيرها. وكذلك من كتب التخريجات الطيبة التي استفاد منها تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، كتاب جيد. وموضوع الكتاب أنه تتبع ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب اسمه التحقيق، يتكلم على أحاديث الخلاف الذي استدل بها في المسائل الفقهية، وتتبعه ابن عبد الهادي بهذا الكتاب، وهو كتاب طيب مطبوع. ومنها أيضا نصب الراية للزيلعي. وهناك كتب أخرى، هذه أحسنها وأشهرها، هذه الأربعة أحسنها وأشهرها. تنقيح الذهبي مختصر جدا، كأنها عبارة عن مذاكرة أو دروس، يعني لا تفهم منه أنه يعني بحث، كأنها كتعليقات العلماء، والله أعلم. يا فهمت ماذا؟ فهمت عبد الرؤوف؟ يصليها يعني بين الأذان والإقامة؟ نعم، الصلاة، صلاة الفجر. الصحابة صلوه بين الأذان والإقامة قبل الصلاة. قد يحمل على نضاق عليهم الوقت. نعم. طيب، يقول أحد الأخوان نريد إعادة المراجع صفحة 875 متعلقة بأثر أبي موسى بالدرداء. طيب، الأوسط لابن المنذر الخامس 193، لعلكم كتبتموها، لعل الأخ فقط يريدها. الخامس صفحة 193. أثر أبي موسى وأثر بالدرداء عند عبد الرزاق. الثالث صفحة 11. أثر بالدرداء عند عبد الرزاق الثالث 11، وأثر أبي موسى عند ابن المنذر وعبد الرزاق عند كليهما. طيب، ما هي خلاصة هذه المسألة؟ وهو آخر وقت الوتر. أمندل، آخر الوقت إذا طلع الفجر ذهب وقت الوتر. هو ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. طيب، على رواية طلوع الصبح. طيب، أصرح من هذا فيه تنازع في لفظه، أوتروا قبل أن تصبحوا، وأيضا بادر الصبح بالوتر، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. طيب، في حديث إن الله أمدكم بصلاة أو زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، أيما أرجح في الرواية، إلى صلاة الصبح أو إلى طلوع الصبح؟ إلى طلوع الصبح. إلى صلاة الصبح، نعم. حديث أبي بصر الغفاري بلفظ إلى صلاة الصبح، إسناده صحيح. وحديث خارج بن حذافة تقدم معنا في سند ضعف، فيه إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. في بعض الروايات في حديث أبي بصرة إلى طلوع الصبح، في بعضها إلى طلوع الفجر، من طريق من؟ ابن لهيار. أما الإسناد الصحيح إلى صلاة الصبح. طيب، هل جاء عن بعض الصحابة الوتر بين بعد طلوع الفجر وبعد الأذان؟ عن من؟ عن علي رضي الله عنه، وعن ابن مسعود، زيد، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن عائشة رضي الله عنهم، وبعد ابن الصامت أبو الدرداء من طريق أبي قلابة عنه منقطع. هؤلاء كلهم يعني يرون جواز الوتر بعد طلوع الفجر. طيب، على ماذا يحمل يا أخوان؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أوتروا قبل أن تصبحوا، بادر الصبح بالوتر. ابن عمر نفسه هو الذي روى الحديث بادر الصبح بالوتر، وهو الذي روى حديث الباب فأوتروا قبل طلوع الفجر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، يعني على أن هذا في حق من اضطر. هذا الوقت ليس وقت اختياري، وقت اضطرار. إما أن يكونوا قاموا في ذلك الوقت، ضاق عليهم الوقت، ويدل على ذلك ما جاء في أثر ابن عمر قال ففاجأه الصبح فأوتر، فاجأه. فهذا محمول على أنه ليس وقت اختيار، وقت اضطرار، في حق من ضاق عليه الوقت، في حق من صلى ثم فاجأه الصبح وما شبه ذلك، فلا بأس أن يصليه وإن أذن المؤذن، وإن طلع الفجر فيوتر، له أن يوتر. إذن يا أخوان، أحسن ما يقال في ذلك أن حديث أبي بصرة الغفاري يجمع بينه وبين تلك الأحاديث، على أن ما جاء في حديث أبي بصرة وقت لبيان وقت الاضطرار، وأحاديث أوتروا قبل أن تصبحوا، بادروا الصبح والوتر، فإذا خشيت الصبح فوتر بواحدة، هذا على وقت الاختيار، كما يقال في الفرائض صلاة العصر إلى اصفرار الشمس وما بعده إلى غروب الشمس وقت اضطرار، في حق من شغل أو اضطر أو تأخر لعذر. وكذلك يظهر هذا والله أعلم، لأن الأحاديث حث النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ينتهي بالوتر قبل طلوع الفجر، بادر الصبح والوتر، أوتر قبل أن تصبحوا. ثم في حديث أبي بصرة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، فإما أن يؤول حديث أبي بصرة على موافقة تلك الأحاديث فيقال ما بين صلاة العشاء إلى وقت صلاة الصبح فيجتمع مع تلك الأحاديث، أو يحمل حديث أبي بصرة على أنه وقت اضطراري من بعد طلوع الفجر إلى وقت الصلاة، وقت اضطرار في حق من لم يدرك، في حق من ضاق عليه الوقت، والله أعلم. ويجوز له أن يؤخره إلى النهار، إذا أدركه الفجر يؤخر. حديث أبي بصرة الذين أولوا القول أول أنه يؤول الحديث، يكون حديث أبي بصرة معناه ما بين صلاة العشاء إلى وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح متى يدخل؟ بطلوع الفجر، فتجتمع على الأدلة، تقدير محذوف إلى وقت صلاة الصبح. إذن قولنا في الأخير هي وقائعين فعلوها يحتمل أن يكون صلوه قضاء، والله أعلم. نضيف احتمالا آخر أنهم صلوه أداء، ولكن يكون وقت اضطرار في حق من اضطر فقط، يكون وقت أداء في حق المضطر، ويحتمل أن يكون صلوه أداء ولكن يكون هذا الوقت في حق المضطر، وهو الذي ضاق عليه الوقت أو فاجأه الصبح أو ما أشبه ذلك. جاء في بعض الآثار عن مسعود أنه يقول وقت الوتر ما بين الصلاتين، ما معنى هذا الأثر؟ حديث ابن مسعود عند عبد الرزاق وابن المنذر ما بين الصلاتين، ما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح. أكثر الكلام ما سمعته. لا أظن، أظنهم يقول الأخ الآثار عن الصحابة، هل اعتمدوا على حديث من نام عن وتر ونسيه فليصلي إذا ذكره، الذي أظن أنهم حملوها على أن وقت اضطرار، والله أعلم، يعني ما وجدت من صرح بهذا، لكن هم يقولون، الذي وجدناه أنهم يقولون وقت الوتر يمتد إلى صلاة الصبح، فنحن ممكن نأخذ هذا القول بتقييد أنه في حق المضطر، كما يقيد شيخ الإسلام بعض المذاهب، شيخ الإسلام في بعض المذاهب يضيف مذهبا ثالثا ويقيده، مثلا في غسل يوم الجمعة جمهور العلماء قالوا مستحب، ومجموعة من العلماء قالوا واجب، شيخ الإسلام قال هو واجب في حق من كان فيه ريح، يعني أخذ بالقول بالوجوب على أناس معينة، نحن نقول وقته إلى صلاة الصبح في حق من اضطر، في حق من ضاق عليه الوقت أو فاجأ الصبح، أما أن يؤخر متعمدا إلى ذلك الوقت فلا يجزئ. إنسان مستيقظ وتأخر متعمدا حتى أذن المؤذن ذهب عليه الوقت، ما يجزئه ذلك في حق من اضطر لا بأس، يعني من كان له عذر. يقول ما نصيحتك لمن ديدنه قضاء الوتر في النهار؟ هذا يطبق السنة، الله المستعان. والله نصيحتي له ما سيأتي اليوم إلى أنه يقدمه في أول الليل، يقدمه يوتر ثم ينام، فإن قام تنفل له ببعض الركعات في ذلك الوقت ويكثر من الدعاء والذكر، الله المستعان. طيب نقرأ المسألة الذي نحن الذي سألت عنها. قال المسألة الخامسة، أو ما وصلنا إليها إلا وصلنا إلينا. قال المسألة الخامسة أفضل أوقات الوتر. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر قبل النوم أفضل، وهو وجه عند الشافعية، وصح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يوترون أول الليل، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وهذا الدرداء أن يوتروا قبل النوم كما في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في مسلم، كلا الوصية، نعم الوصية بثلاث، قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا أنام حتى أوتر، نفس الوصايا أوصاها أبا الدرداء كما في صحيح مسلم، وجاء عن صحابي آخر أنه وصى بالثلاث الوصايا، منهم صحابي آخر قال وصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث، فذكر نفس الثلاث، من؟ عن أبي ذر، أبي هريرة، هو الآن نحن ذكرنا أبو هريرة، ذكرنا أبا هريرة وأبا الدرداء، من يضيف ثالثا؟ عمود؟ عن أبي ذر في مسند أحمد وغيره، لكن حديث أبي ذر في إسناده ضعف، حديث أبي ذر في إسناده ضعف. قال وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر آخر الليل أفضل لمن وثق من نفسه أن يقوم، ومن ليس كذلك فالأفضل في حقه أن يوتر قبل النوم، واستدلوا بحديث جابر الذي في الباب، وهو عمل جمع من الصحابة، هذا القول والصواب الله أعلم، صواب التفصيل، من وثق بنفسه القيام فآخر الليل أفضل، ومن خشي أن لا يقوم فأول الليل أفضل. ما هو حديث الباب؟ حديث من الذي في هذا التفصيل؟ إيجاب الذي في صحيح مسلم، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم، صريح، نص صريح في المسألة على أن من وثق من نفسه القيام فهو أفضل، صلاة آخر الليل أفضل مشهودة، وكذلك وقت الثلث الأخير وقت النزول، نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فلا شك أنه أفضل. لكن من كان يعلم من نفسه أنه ينام ما يستيقظ إلا متأخرا، فالأفضل في حقه أن يقدمه حتى لا تذهب عليه هذه النافلة التي يحبها الله، إن الله وتر يحب الوتر، ونافلة من أفضل النوافل بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، نعم، فلا يفرط فيها. نشهد يعني أنه تشهد من الملائكة، تشهد الملائكة. طيب، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه متى توتر، قال أوتر قبل أن أنام، فإن قمت صليت، فإن قمت بعد ذلك شفعت. وقال عمر ومتى توتر أنت، قال أنام ثم أقوم فأوتر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا بالحزم، في رواية بالوثقة، وأخذ هذا بالقوة، يعني أخذ أبو بكر بما يثق به وبما يحزم أمره، يعني بمعنى أنه ماذا لا يعرض وتره لفواته بالحزم. وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة، أي أن القيام في آخر الليل لمن في حق الأقوياء الذين عندهم قوة على العبادة. ما حال هذا الحديث؟ من عنده جواب؟ ضعيف. من يجيب؟ طيب، له طرق لا أقول يحسن بها، بل يصحح بها، له طرق يصحح بها. جاء هذا الحديث عن جابر بن عبد الله في مسند أحمد، أخذ هذا بالحزم، أخذ هذا بالقوة. حديث جابر بن عبد الله في مسند أحمد، فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، هذه الطريق بنفسها بعض أهل العلم يحسنها، الشيخ الباني يحسن ابن عقيل، هذه الطريق بنفسها كافية للتحسين عند بعض أهل العلم. وجاء وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود وابن خزيمة. من حديث أبي قتادة عند أبي داود وابن خزيمة، ورجال إسناده كلهم ثقات، رجال إسناده كلهم ثقات، وهم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. قال ابن خزيمة هذا الحديث عند أصحابنا مرسل، ليس فيه أبو قتادة، هذا الحديث عند أصحابنا مرسل ليس فيه أبو قتادة، يعني أعله ابن خزيمة بالإرسال، ولم نجد أحدا غير ابن خزيمة أعله بذلك. فبعضهم صحح الحديث بهذه الطريقة، فإن صح هذا الإعلان من ابن خزيمة أنه مرسل فيكون شاهدا لحديث جابر مرسل، المرسل يستشهد به، مرسل عبد الله بن رباح يستشهد، يشهد لحديث جابر بن عبد الله. وجاء من مراسيل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق، جاء من مراسيل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق، والإسناد صحيح إلى سعيد، ومراسيل سعيد بن المسيب من أقوى المراسيل. وجاء من حديث ابن عمر، نسينا حديث ابن عمر قبل المرسل، وجاء من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة وابن المنذر، من حديث ابن عمر، وفي إسناد حديث ابن عمر يحيى بن سليم الطائفي فيه ضعف، حديث ابن عمر فيه يحيى بن سليم الطائفي وفيه ضعف. وجاء من مراسيل محمد بن يوسف أيضا عند عبد الرزاق، من مراسيل محمد بن يوسف عند عبد الرزاق. متى عهدك بمحمد بن يوسف؟ نعم في مسلم أو في البخاري. لا ما هو ذاك، ما هو الفريابي، هذا شيخ البخاري الفريابي، لا هذا تابعي، هذا تابعي يروي عن الصحابة، عن بعض الصحابة عند خلافه مع يزيد بن حصيفة. ومحمد بن يوسف الذي خالفه له ابن أخت السائب بن يزيد، ونفسه نعم ونفس هذا محمد بن يوسف أرسله. إذن اجتمع عندنا خمس طرق كلها تصلح الشواهد: حديث جابر بن عبد الله في ابن عقيل، حديث أبي قتادة لو أخذنا بترجيح الإرسال فيكون مرسل عبد الله ورباح صالح للاستشهاد، وحديث ابن عمر في يحيى بن سليم الطائفي كذلك صالح للاستشهاد، مرسل سعيد المسيب بعضهم يحتج به لكن الصحيح أنه في الشواهد، أيضا مرسل محمد بن يوسف، مع أن محمد بن يوسف تابعي صغير مراسله ليست قوية لكن هو في الباب مع غيره. الذي يظهر أن الحديث صحيح بهذه الشواهد، الحديث يصح بهذه الطرق، الحديث صحيح. أخذ هذا بالحزم وفي رواية بالوثقة، وأخذ هذا بالقوة في بعض الروايات. نعم يا أبا بكر، عملت بعمل أو بفعل أهل الحزم فعلت، وقال لعمر بفعل أهل القوة فعلت. نعم هكذا الروايات مرة. الحديث يقول أخ أعد الحديث، الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا بكر عن وتره فقال أوتر قبل أن أنام، أوتر ثم أنام، وقال وفي بعض الروايات زيادة فإذا قمت من الليل صليت شفعا أو شفعت، صليت وشفعت. طيب وفي وقال لعمر، نعم وسأل عمر فقال أما أنا فأنام ثم أقوم فأوتر، فقال لأبي بكر بفعل أهل الحزم فعلت، وقال لعمر بفعل أهل القوة فعلت، أو فعلت بفعل أهل الحزم وذاك بفعل أهل القوة. روايات، لأننا ذكرنا الآن أربع أحاديث. قالت شفعت يعني أنه يصلي شفعا، ما يوتر مرة أخرى، إذا قام من الليل يصلي نافلة لله شفع بدون وتر. قال بعض المسائل الملحقة، مسألة الوتر على الراحلة، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وعطاء والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وداود، وقال أبو حنيفة صاحبه لا يجوز إلا العذر. دليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته في السفر، رواه البخاري ومسلم انتهى. قلت قول الجمهور والصواب، وانظر الفتح لابن رجب. طيب الآثار الواردة عن الصحابة، أثر علي بن أبي طالب الذي ذكره النووي في إسناده ثوير ابن أبي فاخته متروك، أثر علي في إسناده ثوير ابن أبي فاخته متروك. أثر ابن عمر إسناده صحيح، أثر ابن عمر إسناده صحيح. أثر ابن عباس في إسناد عباد بن منصور مختلف فيه والراجح ضعفه، أكثرهم على تضعيفه. في إسناد عباد بن منصور مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. إذا ما صح عندنا إلا عن من؟ عن ابن عمر. راجع الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس 146، الأوسط لابن المنذر الجزء الخامس صفحة 146، ومصنف عبد الرزاق الجزء الثاني صفحة 578. هذه الآثار موجودة في هذين المصدرين. الجزء الثاني في عبد الرزاق، الجزء الثاني صفحة 578. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. قال: وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيره. فماذا الرواية الأولى فيها؟ إثبات، أثبتت أنه كان يصلي، وهنا نفت: لا، إلا أن يجيء من مغيره. طيب، قال: وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وهذه فيها نفي أنها رأت. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. رمض ترمض، لعلها بفتح الميم، ترمض، الذي عنده قاموس ينظرها. رواه الترمذي، عزاه للترمذي وهو في صحيح مسلم. والفصال، من مقصود الفصال؟ داخين عليه إن ترمض الفصال. من عنده؟ إذا ما عندكم قاموس انظروا تشكيل الحديث في صحيح مسلم، هل ترمض أو ترمض؟ نعم يا أخي علي، الفصال ما تذكر؟ أصحاب ترامة يعرفون. نعم يا شيخ دان، أبناء الإبل يقال لا فصال، الجمع فصيل، جمع فصيل، صغير الإبل يقال له فصيل، صغير الثور عجل. نعم، وصغير الثور عجل، وصغير الضع. نعم، صغير الضع. لا، هذه رخلة، كأنها على فيها السخلة، كأنها إما أن تكون لغة بمعنى التي ما زالت ولدت، قال لا سخلة. نعم، إيش؟ جفرة بالجيم، كأن هذه في حق الماعز، كأنها الخروف، كأنه يقال لا خروف، حتى الكبير قال لا خروف. طيب، أولاد صغار الماعز له اسم عتود؟ لا لا، هذا جفرة الذي ذكرها الشخص، جفرة، جفر. طيب، نواصل. ما رأيتم لنا ترمض؟ ما أحد رأى؟ نعم، رفعت يدك، ماذا؟ ماذا يقول؟ رمضان. طيب، أنت تتكلم على وقت رمضان عند اشتداد الحرارة، بمعنى أن الفصال ما تتحمل الحرارة قبل الزوال بنحو الساعة وأكثر، وقد يكون أكثر إذا كان في أيام الشديدة نحو الساعة والنصف الساعة. طيب، ما حضرها إن شاء الله يراجع على الدرس القادم. قال: الجمع بين ألفاظ حديث عائشة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم. ما هو الذي اتفق عليه الشيخان؟ ما رأيته صلى سبحة الضحى قط، أما تلك كان يصلي، كان يصلي أربعة إلى آخر ذلك في مسلم فقط. وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روي عنه من الصحابة الإثبات. وذهب آخر إلى الجمع بينهما، وحمل البيهقي النفي على المداومة، يعني انها لما نفت ما كان ما رايت يصلي سبحه الضحى اي باستمرار، وهذا فيه نظر. وذهب عياض وغيره الى ان قولها ما صلاها معناها ما رايته يصليها، هي قد صلحت قالت ما رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمع بينه وبين قولها كان يصليها أربعا أنها أخبرت في الإنكار عن مشاهدتها وفي الإثبات عن غيرها. إذن هذا أحسن، يعني أنها عند أن أثبتت أي باعتبار أنه قد أخبرها بعض الصحابة كان يصلي الضحى أربعا، علمت أنه كان يصليها، وعند أن نفت رؤيتها فقط ما رأيته يصليها، فيكون النفي نفي للرؤية والإثبات إثبات للصلاة عن غيرها، غيرها رآها، نعم غيرها رآه، نعم بفتح الميم بالضم، وهذا في نظر ظهرنا بالفتح. طيب إذن هذا أحسن ما يقال في حديث عائشة، أن نفيها أي نفيت أنها شاهدت بنفسها، إثباتها لصلاة الضحى من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها وأخبرت بذلك عن غيرها من الصحابة أو من غيرها. قال انتهى بتصرف واختصار. قال أبو عبد الله توجيه عياض هو الصواب المختار والله أعلم، هذا أحسن من إعلال الأحاديث. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى حكم صلاة الضحى، فيها أقوال، الأولى استحبابها. قال النووي رحمه الله في شرح المذهب ومذهبنا ومذهب جمهور السلف، وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة، انتهى. ويدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم وبريدة بنحوه في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يعتبر من ماذا؟ من الأدلة على فضيلة صلاة الضحى، لأن الإنسان خلق على 360 مفصل، فيستحب له في كل يوم استحبابا مؤكدا أن يتصدق 360 صدقة. فكيف يصنع؟ دل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، على عدد السلامة 360. قال في نعم ويجزئ من ذلك ركعتين ركعه من الضحى، معناه أنه إذا ركع ركعتي الضحى كان كأنه قد تصدق 360 صدقة. وفي حديث نعم في حديث آخر في صحيح مسلم أنه قال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، يعني إذا تصدق 360 صدقة عن كل مفصل من مفاصله بصدقة، قال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فمعنى أن ركعة الضحى تجزو في ذلك، ومن ركع ركعة الضحى كأنه زحزح نفسه عن النار. قال ويدل عليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد نهي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ما معنى استقلال الظل بالرمح؟ معنى وقت زوال الشمس، وهو أن الظل ما يقصر، يستقل معنى يتوقف عن القصر، أن كل ما ارتفعت الشمس قصر الظل حتى يستقل الظل، معنى يتوقف عن القصر، يتوقف عن فما يقصر، يتوقف عن التقصير، وبعدها يبقى قدر 10 دقائق أو نحوها، ثم يبدأ بماذا؟ بالطول إلى الجهة الأخرى، فيكون قد دخل وقت الظهر، إذا بدأ بالطول دخل وقت الظهر. قالوا في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاث ايام من كل شهر وركعتي الضحى ولا انام حتى اوتر. واخرج مسلم عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفيه قال: لندعون ما عشت. استدلوا بحديث زيد بن ارقم في صحيح مسلم: صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. الثاني: ذهب بعض اهل العلم الى انها لا تشرع الا لسبب، واحتجوا بانه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها الا لسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله. الثالث: لا تستحب اصلا. قال ابن حجر: صح عن عبد الرحمن بن عوف انه لم يصلها، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهما. الرابع: يستحب تركها تارة وفعلها تارة ولا يواظب، وهو رواية عن احمد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما واظب، دليل حديث عائشة: ما رأته يصليها. وايضا ابو هريرة كما سياتي. وقد صح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا مرة، حتى وإن يصليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يداوم عليها قد حث عليها بقوله، ويجزئ من ذلك ركعتان نتعهما من الضحى. الخامس: تستحب صلاتها والمواظبة عليها في البيوت. السادس: أنها بدعة، صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر. وصح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى ناسا يصلون الضحى قال إن فقال إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. أخرجها النسائي في الكبرى بإسناد صحيح. قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور عن القول الأول لما تقدم من الأدلة، وعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الاستحباب بعد أن حث عليها وأوسى بالمحافظة عليها، وإنما ترك المداومة عليها خشية أن تفرض على الناس، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. وأما قول ابن عمر بدعة فقال النووي رحمه الله: ويتأول قوله بدعة على أنه لم يبلغه الأحاديث المذكورة، أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أو أن الجهارة في المساجد ونحوها بدعة وإنما سنة النافلة في البيت. قال أبو عبد الله: قول ابن عمر رضي الله عنهما بدعة يحمل على أنه أراد البدعة اللغوية، وهي أن مداومة الناس عليها وإن كان مستحبا، يعني هذا هو الذي قصده، أنه إذا داوم الناس عليها فهذا لم يكن عليه رسول الله. قال: فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك أنه صح عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال: ما أحدث الناس أحب إلي منها. هذا يدعو أنه ما قصد البدعة الشرعية، بدعة لغوية. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وقال ابن عمر مرة: ونعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. نعم، وقال ابن عمر مرة. نعم، طيب، نعم، تأخرنا في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.